أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، بأن كان علاج الاضطرار يمكن أن يتم بواحد من الطرفين. قلنا بأن هنا يوجد كلام صاحب الكفاية وأشكل عليه الميرزا رحمة الله عليهما، ثم للمحقق العراقي إفادة أخرى. فهؤلاء الأعلام الثلاثة قد أدلوا بدلوهم في هذه المسألة، وبالتالي لابد أن نرى إلى أين يمكن أن نصل في هذه المسألة. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول بأن لا شك، قبل ما نقول شو بيقول صاحب الكفاية، لا شك بأن العلم الإجمالي سوف يسقط عن تنجيز وجوب الموافقة القطعية والامتثال التام والاحتياط التام اتجاه التكليف الواصل وصولا اجماليا والمنكشف اكتشافا ناقصا. لا شك بانه يسقط عن وجوب الموافقه القطعيه، وذلك لمكان الاضطرار الى بعض الاطراف لا بعينه، لان الاضطرار الى بعض الاطراف لا بعينه سوف يوجب قدر المتيقن رفع تنجيز العلم الاجمالي لوجوب الموافقه القطعيه، وليس لمكان المنافاه وعدم امكان اجتماع الاضطرار الى بعض الاطراف لا بعينه وبين التنجيز حينئذ كلا الطرفين، لا يمكن التوفيق بينهما فينتفي وجوب الموافقه القطعيه. واما حرمه المخالفه القطعيه اللي هو اصل حينئذ التنجيز، المحقق العراقي يقول بان العلم الاجمالي هنا يسقط حتى عن منجزيه حرمه المخالفه القطعيه فضلا عن وجوب الموافقه لمكان الاضطرار. ليه؟ لأن الاضطرار الذي يرجع إلى الترخيص التخييري في المال، كأنه ترخيص تخييري واقعي، لا يجتمع هذا الترخيص التخييري الواقعي مع حرمة المخالفة القطعية، أو فقل مع تلك الحرمة الواقعية المعلومة للإجمال والمنكشفة انكشافا ناقصا فيها، وذلك لوضوح أنه ربما أنه يقع اختياره وانتخابه على الطرف، يعني بده يعالج عطشه في البين، ومعالجة العطش بشرب الماء، ربما يقع حينئذ اختياره وانتخابه على إناء يكون ذلك الإناء هو الحرام الواقعي في البين، حتى لو كان هو الحرام الواقعي جائز حينئذ له ذلك، يعني لو صادف أن ما اختاره وانتخبه هو الحرام الواقعي يجوز له حينئذ ارتكابه، مش محرم عليه ارتكابه في البين، ويقال له لا روح فتش عن ذاك الذي لم يكن هو الحرام الواقعي وبالتالي لم يكن هو النجس في البين، ليس الامر كذا. فهذا يعني انه مباح ومسوغ ومرخص له ارتكاب هذا الطرف حتى ولو كان هو الحرام الواقعي، فتحصل المنافات بين ذلك الترخيص التخييري وبين الحرمه الواقعيه، ومع هذه حينئذ المنافات سوف تنتفي، ما فينا نجمع بينهما، تنتفي تلك الحرمة وبالتالي لا يكون لدينا علم إجمالي. إذا لم يكن لدينا يكون الطرف الآخر الذي لم يقع عليه اختياره وانتخابه في البيت سوف يكون مجرد شك بدوي، وهذا الشك البدوي يكون مجرى الأصل للمؤمن الحكمي أو الموضوع بلا شك. إذا حاصل ما أفاده المحقق العراقي، عفوا ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله، الميرزا قدس سره يقول لها بدنا نحن نجي نشوف هيدي فحينئذ عند صاحب الكفاية رحمه الله عليه ما في عنه لا تنجز لا في التكليف، لا توسط في التكليف ولا التوسط في التنجيز فيها، وإنما التوسط في التنجيز والتكليف جاء في كلمات من تأخر عن صاحب الكفاية، بل عند صاحب الكفاية أصلا ما في عندنا هنا لا وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية، فتوسط في التنجيز ما في عندنا، كذلك توسط في التكليف ما في عندنا. ليه؟ لمكان المنافاة بين ذلك التخيير بين ذلك الترخيص التخييري الواقع الحاصل نتيجة الاضطرار، المخير لك واقع أنك ترتكب أي طرف فيها، واضح، وبين تلك الحرمة الواقعية اللي ثابتة في واقع أحد الإنسان مش معلومة بالنسبة لنا نتيجة الجهالة بنجاسته. فبالتالي حينئذ سوف هذه الحرمة تنتفي بالكلية، تنتفي بشكل مطلق. صاحب الميزة رحمة الله عليه يقول له: لا، هذه المنافات المزعومة في كلامك لا يخفى، إما منافات بين ترخيص تخييري واقعي مع حرمة حينئذ واقعية، وإما لا على مستوى التنجيزي في يعني منجزية هذه الحرمة الواقعية حتى للمخالفة الاحتمالية، أو فقل لوجوب الموافقة القطعية في الأمر. يعني أن هذه المنافات إما على مستوى التكليف أو على مستوى المنجزية والتنجيز في يدك، ربما تكون منافات ابتداء على مستوى التكليف في يدك بين ترخيص تخييري وحرمة واقعية تعيينية، يعني ترخيص تخييري واقعي وحرمة واقعية تعيينية كذلك، لا يمكن إذن الجمع والتوفيق فيما بينهما. وأخرى لا، على مستوى التنجيز. ليش؟ لأن التنجيز، تنجيز تلك الحرمة يقتضي حينئذ الموافقة ولو الاحتمالية، اللي هو مساوقة مع الموافقة التامة في البيت، في حين أن الترخيص التخييري يعني عدم وجود الموافقة القطعية، وبالتالي جواز اقتحام أي من الطرفين وارتكاب أي من الطرفين والمخالفة احتمالا، جواز المخالفة ولو احتمالا في البيت. لا يخلو أن يكون منظور صاحب الكفاية إما هذا أو ذاك، إما المنافاة فيما بينهما حتى انتفت تلك الحرمة على مستوى التكليف أو على مستوى التنجيز ولا ثالث. أما على مستوى التكليف في المحن، باعتبار أن الحرمة حرمة حينئذ واقعية تعيينية، والترخيص ترخيص تخييري واقعي حينئذ في المحن، فيقول له الميرزا رحمة الله عليه: ما في عندنا منافاة. ليش؟ لأنما تتم المنافاة لو كان ابتداء ذاك الترخيص وهذه الحرمة، الترخيص التخييري وهذه الحرمة التعيينية، اثنين واقعيين فيها واجتمعا حينئذ في موضوع ومصب واحد، وليس الأمر كذلك. ليه؟ لأن هذا لأن هذا الترخيص منشأه الاضطرار، وهذا الاضطرار إنما حصل في طول ذلك الجهل في العلم. لو كان من رأس، لو كان هو من رأس يعلم أن النجس هو هذا الإناء الشرطي فيه، فإن تركه إن هو اضطر إلى أحد الطرفين، إلى أحد الإناءين، لا بعينه، إنه بيعالج له عطشه ويرفع له حينئذ العطش هو شرب أحد الإناءين، واضح. لو كان من رأس يعلم أن الإناء النجس هو الإناء الشرطي، كان بيتركه وبيقوم ساعتها بيشرب شو الإناء اللي ليس نجس. ليه؟ فبالتالي حينئذ بين ذلك الترخيص التخييري والحرمة الواقعية ما في عندنا منافاة، بدليل أنه ربما كان يعلم أنه النجس موجود في هذا الإناء، فبيروح بيعالج اضطراره وبيرفعه بالإناء الآخر، فأين حينئذ المنافاة؟ نعم نعم حصلت المنافاة بينهما، بين الترخيص التخييري وبين الحرمة الواقعية، لكن نتيجة الالتباس أن الحرام حينئذ الواقعي ضمن الإناء الشرقي أو الغربي، وهو اضطراره يعالج ويرفع حينئذ بأحد الإناءين، فحصلت حينئذ المنافاة. بس هذه المنافاة حصلت في طول الجهل والالتباس حينئذ الحرمة الواقعية، وأنها ضمن الإناء الشرقي أو الإناء الغربي في البحر. فبالتالي حينئذ كيف عندك حكم واقعي وحكم ظاهري في البحر؟ كذلك الحال، صح في عندك حرمة واقعية وعندك شو تخيير وترخيص تخييري حينئذ واقعي في البحر، بس مصب الحرمة حينئذ الواقعية شيء، ومصب الترخيص التخييري شيء آخر. نتيجة الجهل صار عندك حينئذ ترخيص تخييري، ولولا الجهل ما كان عندك ترخيص تخييري، بل كان حينئذ الغرض اللزومي يحفظ ضمن هذا الإناء فيجتنب عنه، وعنده مسألة الاضطرار يعالجه ويرفعه ضمن الإناء الآخر. وأما إذا فرضت المنافات لا، على مستوى المنجزية وليس على مستوى نفس التكليف، يعني أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين بده ينجس شو؟ كلا الطرفين، يعني بده ينجس حرمة المخالفة الاحتمالية كما ينجس حرمة المخالفة القطعية في قلبه. واضح؟ وهذا بيتنافى مع الترخيص التخييري في قلبه. إذا قصد هذا المعنى من المنافات في قلبه بعد إن كان الجمع في قلبه. هذا الكلام إذن جوابه واضح، وذلك أنه منجزيات. ليش؟ لأنه نحن فرضنا فيما سبق أن العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية حينئذ ليس منجزا في قلبه. واضح؟ وإن شئتم قلت أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الاحتمالية ليس مثل منجزيته لوجوب موافقة لحرمة المخالفة القطعية. تلك منجزية على نحو العلية، أما هذه فمنجزية على نحو الاقتضاء، يعني معلق على عدم ورود المؤمن. فإذا ثبت المؤمن حينئذ في قلبه، فبالتالي حينئذ نحن بعد لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة الاحتمالية على حد منجزيته لحرمة المخالفة القطعية حينئذ في قلبه. فبالتالي لابد من الخلوص إلى هذا المطلب. على مستوى التكليف، على مستوى التكليف، التكليف ما فينا نقرب صح. ليه؟ لأن التكليف لم يبتلي بما ينافيه، والترخيص التخييري الموجود لدينا، الترخيص التخييري الموجود لدينا حتى لو كان الأمر كذلك، إلا أن هذا الترخيص لا ينافي تلك الحرمة الواقعية التي منشأها العلم إجمالا بوقوع خط اصطدام إما في الإناء الشرقي أو الغربي، يعني حرمة شرب أحد الإناءين مثلا في الواقعي. فبالتالي بدنا نشوف مطلب آخر. ما هو هذا المطلب الآخر؟ وهو أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لحرمة المخالفة لوجوب الموافقة القطعية، أو فقل لحرمة المخالفة الاحتمالية فيها. ليه؟ ليه؟ لمكان الاضطرار الذي لا بد من علاجه ورفعه من خلال شرب وتناول أحد الإناء، في حين أن وجوب الموافقة القطعية يقتضي ويدعوك إلى ترك كلا الإناءين، ترك كلا الإناءين مع شرب أحد الإناءين دفعا وعلاجا للاضطرار في قلبه، ما بيشتغل. فساعتها قطعا وجزما بدنا نرفع إيدنا عن وجوب الموافقة القطعية. وأما حرمة المخالفة القطعية في قلبه، لا، الأمر ليس كذلك. لأن من جهة الترخيص التخييري ما خالف ولم ينافي تلك الحرمة الواقعية، لنقطة أن ذلك الترخيص التخييري إنما وصلنا إليه نتيجة الجهل في البيت، فكأنهما لم يجتمعا في موضوع واحد، وإنما في موضوعين مختلفين، يعني في طولية وتراتبية فيما بينهما من هذه الجهة. فحينئذ يكون وبالتالي يمكن تأدية الضرر، عفوا الاضطرار، ورفع حينئذ الاضطرار بتناول أحد الإناءين. ليش الإناء الآخر بده يكون موضع مستباحا وجائزا وسائغا حينئذ شربه في قلبه، طالما أن الترخيص التخييري لم ينافي تلك الحرمة الواقعية؟ فالحرمة الواقعية محفوظة، إذا كانت محفوظة لابد وأن نحفظها بكل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة. بمقدار وجوب الموافقة لا يمكن حفظها لمكان الاضطرار، ولابد من علاج الاضطرار ورفع ذلك الاضطرار، فنرفع إيدنا عن الموافقة القطعية. وأما حرمة المخالفة القطعية فتبقى حينئذ شربه محفوظة فيها. وهذا هو التوسط في التنجيز. هلأ بهالأيام الله يرحمها، إذا في يوم مثلا في الطول كل عند عالم جليل هيك ابتداء سألك ما هو التوسط في التنجيز، هيدي هي نقطة التوسط في التنجيز اللي يمكن كنتم تسمعوها من شو، هيدي هي نقطة التوسط في التنجيز، حيث الترخيص التخييري اللي منشأ الاضطرار اللي لابد من رفعه ومن معالجته في قلبه لم يكن منافيا مع تلك الحرمة الواقعية التعيينية المرددة والمجهولة بالنسبة لنا في قلبه. واضح؟ وإنما المنافات حصلت بين معالجة ورفع الاضطرار في قلبين مع وجوب الموافقة القطعية. فحينئذ الضرورات تقدر بقدر، وقدر الضرورة هو رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، يعني عدم حرمة المخالفة الاحتمالية فيها. هذا معنى أن العلم الإجمالي منجزية لحرمة المخالفة الاحتمالية اللي هو وجود موافقة قطعية منجزية واقتضائية معلقة على عدم التأمين، والتأمين حاصل على كل حال لعلاج مثلا الاضطرار. وأما منجزية العلم الإجمالي وهي تلك الحرمة الواقعية بمقدار حرمة المخالفة القطعية فتبقى محفوظة بلا أي إشكال. الاضطرار يكفي فيه أنك ترفع إيدك عن أحد الإناء، واضح يعني عن حرمة شرب أحد الإناء، وأما الإناء، فإذا أنت ارتفعت إلى وانتفى الاضطرار، ما لم يبقى لديك من يسوغ لك ارتكاب الطرف الآخر، وهذا الذي يعني التوسط في التنجيد الذي سلكه الميرزا النائيني رحمة الله عليه. إلا أن المحقق العراقي، هذا الدلو الثاني انتهينا منه، الدلو الثالث ما أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه. يقول المحقق العراقي، لا الأمر ليس حينئذ كما أفهم. ليه؟ لأن هذا إنما يتماشى مع مسلك الاقتضاء فيه، حيث أن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الاحتمالية، أو تقول لوجود موافقة القطعية في الباب، منجزية اقتضائية معلقة على عدم ورود المؤمن في الباب. وده اللي بيتمشى مع مسلك الميزة، واللي وصل الميزة للتوسط في التنجيز في الباب. يعني التكليف ما وصل، ما قيدنا بالتكليف ولم نتوسط في التكليف، لا، التوسط والتقييد يكون في التنجيز، منجزية مقدار حرمة المخالفة القطعية دون وجود موافقة قطعية، أفضل المخالفة حرمة المخالفة الاحتمالية فيها. يقول: وأما على مسلك العلية الأمر ليس كذلك، ليش؟ لأن العلم الإجمالي مباشرة وابتداء كما ينجز حرمة المخالفة القطعية على نحو العلية، ينجز أيضا حرمة المخالفة الاحتمالية، فقول وجود موافقة قطعية على نحو العلية في البيت. ليش؟ لأنه ينجز الواقع ابتداء، مش ينجز الواقع في طول جريان الأصول وتعارضها وتساقطها، بعد ما أشار إلى أن ما هو الصحيح في حقيقة، في شرح حقيقة العلم الإجمالي، من أنه يتعلق بالواقع ابتداء، مش أنه يتعلق بالجامع مع شك بعدد الأطراف في البين. لا، الواقع يتعلق به، ولكنه يمتاز عن العلم التفصيلي، ذاك حينئذ يمتلك الرؤية الواضحة التفصيلية، أما هنا لا، الرؤية الإجمالية التي يشوبها شيء حينئذ من الكدورة فيها. إذا اللي أفهم، وينجز ما يتعلق به، فإذا تعلق الواقع فهو ينجز الواقع، وتنجيز الواقع ابتداء، مو تنجيز الواقع يكون في طول جريان الأصول وتساقطها، يعني يكون تنجيز الواقع على نحو العلية وليس على نحو الاقتضائي في البعض. وهذا يعني أي شيء؟ يعني أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كمنجزية لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية في البعض. طيب، إذا تمت هذه النقطة، حصل عندنا الاضطرار في البعض. وحصل عندنا الاضطرار أسقط حينئذ العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية في البحث. طيب، بالنسبة للمخالفة القطعية ليش بده يسقطها؟ يقول المحقق العراقي: لأنه إذا سقط سقط كليا، لأنه بعد لا يكون صالحا للتنجيز. ليه؟ لأن ذاك تشير حينئذ إلى ذاك الواقع الذي اختاره على أن يعالج به الاضطرار. لو كان هو الحرام حينئذ الواقعي، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا له. ليش؟ لمكان معالجة الاضطرار به في قلبه. فيبقى الطرف حينئذ الآخر من ناحية منجزية التكليف في البين، لا، ما له مدخل، بل في عندنا مطلب آخر. ما هو هذا المطلب الآخر؟ وهو مطلب وقف به المحقق العراقي رحمة الله عليه بين ما أفاده أستاذه الأخوند رحمة الله عليه في كفايته وما ذكره الميرز، يعني بين أن ما بده يوصل للمنافاة بين تلك الحرمة حينئذ الواقعية والترخيص التخييري، وما بده يوقع في ورطة التوسط في التنجيز في البحث. فقال حينئذ بهذه المقالة، وهو حينئذ يكون في عندنا تكليف، بس التكليف مش على إطلاقه، لو لم يكن هنالك اضطرار كان التكليف مطلق واضح، علمت اجمالا من نجاسه احد الانائين في الشرق او الغرب نتيجه وقوع قطر دافي، فحرم عليه مساوره شيء من الانائين في البحر. هذا مطلق، يحرم مساوره هذا الاناء على كل حال، يحرم مساوره هذا الاناء على كل حال في البحر. هنا في التوسط في التكليف يقول لا. ليه؟ لان المحقق العراقي يرى انه في منافاه بين العلم الاجمالي، او فقل بين الترخيص التخييري، وبين حينئذ الحرمة الواقعية التعييني، لكن المنافات ليس مع أصل تلك الحرمة كما توهم صاحب الكشاف، وإنما المنافات مع إطلاق تلك الحرمة في البحث. يعني إطلاق لأي صورة، يعني أن هذا الطرف حرام حتى ولو عالجت به اضطرارا في البحث، هون المنافات تكون حاصلة. لو ابتداء وقع اختياري على هذا الإناء ليه بدي شو أرفع به الاضطرار في البحر، ثم انكشف واقع أن ذلك الإناء كان حينئذ هو نجس في البحر. هون بتصير في عنا حينئذ المنافاة. فالمنافات ليس بين تفت، ليست المنافات بين أصل حرمة حينئذ شرب أحد الإناءين وبين الترخيص الأخيري اللي افترضوا حينئذ الاضطرار ولا بدية رفع الاضطرار في البحر. وإنما المنافات حصلت حينئذ حقيقتان ووجدانان ما بين إطلاق دليل الحرمة، يعني لو كان حتى هذا هو اللي اخترته أنه هو الحرام، ليش؟ لأنه لو لم يكن هو الحرام، لأن كان الحرام الإناء الآخر، وإذا اللي اخترته لم يكن هو الحرام في البحر ما عادش في عندنا شيء. من كون من جهة حافظنا على الحرمة الواقعية بضمن الإناء الآخر فواجب عليه الاجتناب عنه، ومن جهة أخرى عالجنا الاضطرار لأن شرب الإناء ووقع اختياره وانتخابه على الإناء الذي لم يكن حراما في البحر، ما بيعود في عندنا أي مشكلة في البحر. لا، فحينئذ المنافاة كما يرى صاحب المحقق العراقي تبعا لصاحب الكفاية، في منافاة بين الترخيص التخييري والحرمة الواقعية، لكن صاحب الكفاية يراها بين أصل الحرمة الواقعية وبين الترخيص التخييري، لذا حينئذ شو رفع اليد عن أصل الحرمة الواقعية، فبالتالي لم تجب لا حرمة المخالفة القطعية ولا وجوب الموافقة القطعية، ولذا جوز ارتكاب الطرف الآخر. المحقق العراقي لا يرى بأنه الحرمة الواقعية إنما تخالف الترخيص التخييري بإطلاقها، إطلاق الحرمة الواقعية لصورة ما لو صادف ذلك الذي ارتكبه أنه كان هو الحرام الواقعي، هم بيصير في عنا مخالف، فالمخالف في إطلاق تلك الحرمة مع الترخيص التخييري. وأما أصل الحرمة مع ترخيص التخيير ما في منافاة، لو كانت الحرمة موجودة ضمن الإناء الآخر وأنت عالجت اضطرارك ضمن الإناء الأول في البين يبقى عليك يحرم أنك تشرب الإناء الآخر، كما لو ابتداء أنت تعلم أن النجس الإناء الآخر قطعا هم رح تعالج حينئذ اضطرارك بالإناء الأول، ما رح تمد إيدك على الإناء الآخر بوجه من الوجوه في البين. هذا حاصل النقطة التي أفادها المحقق العراقي. وهذا شو يعني في البين؟ يعني أن المنافاة مع الاضطرار كل الأحكام التنجيز بطأطئ رأسه للاضطرار، أصل التكليف أيضا يطأطئ رأسه للاضطرار، لأن التكاليف طرا روحا ولبا وخطابا مقيدة بعدم الاضطرار في البين. وبالتالي إذا ما كان الاضطرار موجود في البين فلا بد وأن يقيد التكليف بعدم الاضطرار، بس الاضطرار ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. إذا واحد راس إصبعه عم بيوجعه مقتضاها بيقصوله، مش بيروح يقصوله إيده من شو اسمه من كتفه في البحر. فإذا كان الاضطرار يعني شبيه بالشبه التخييري إذا تتذكروا اللي مرت بين مسلك العلي والاقتضاء أيضا هنا قد السره يشير له، فإذا كان الاضطرار بمقدار إطلاق التكليف إطلاق الحرمة والمنافاة حاصلة بين ترخيص التخييري وإطلاق الحرمة في البين، نرفع إيد نعم شو عن إطلاق الحرمة، بس عن أصل الحرمة لا نرفع اليد، وهذا معنى تقييد في خطاب الحرمة في البين. هذا اللي بيرجع إلى شو؟ إلى التوسط في التكليف، مش توسط في التنجيز، لا توسط في التكليف. يعني لا التكليف ما بيبقى على إطلاقه، وإنما بيضيق وبيزم وبيقتصر على يعني إنما يعني يعني بعبارة أخرى لو صادف التكليف وصادفت الحرمة الإناء الذي عالج به الاضطرار هم نرفع إيدنا عنه، ولكنه إذا لم يكن ضمن الإناء اللي عالج فيه الاضطرار إنما ضمن الإناء الآخر يكون حينئذ التكليف منجزا وثابتا في البين. وإذا يعني أن التوسط في التكليف لا يبقى التكليف الإطلاقي وإنما يقيد، يعني التقييد في التكليف عبارة أخرى. وهذا هو الفرق بين مسلك التوسط في التنجيز اللي هو مسلك صاحب الميرزا رحمه الله عليه، والتوسط في التكليف اللي هو مسلك المحقق العراقي. إلا أن للميرزا رحمه الله عليه، معلش بدكم تطولوا، إلا أن للميرزا هنا التوسط في التكليف بتفسير آخر غير هذا التفسير الذي صار له المحقق العراقي. لابد وأن نبين هذه التفسير وأن نأتي إلى ما هو الصحيح المسألة، والحمد لله رب العالمين.